بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 18 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب أحكام النكاح. اليوم نأخذ أحكام العدة ونأخذ موضوعا جديدا اسمه الاستبراء. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس الماضي تكلمت لحضراتكم أنه عدة المتوفى عنها زوجها اللي هي 4 أشهر، فيما إذا توفي الزوج ليس في أول يوم من الشهر، وإنما في يوم من الأيام خلال أثناء الشهر. كيف يكون الحساب؟ لو فرضنا أنه الزوج توفي في 6 من شعبان، وهذا الشهر شهر شعبان كان 29 يوم. طيب هنا ماذا نفعل؟ اليوم 6 الذي توفي فيه الزوج، من هذا اليوم نبدأ الحساب. طيب عندما نحسب اليوم 6 سنحسب 6 وما بعده، فيكون 24 يوم، لأن اليوم 5 انتهى والشهر هو هنا 29 يوم، فالسادس مع ما بعده سيكون 24 يوم. طيب هذه 24 يوم من شعبان نحفظها، بعد ذلك سيأتي رمضان، نحسب رمضان كله، سواء كان 30 يوم، كان 29 يوم، كل الشهر يحسب. شوال كذلك، ذو القعدة كذلك. ثم بعد ذلك هذه 3 أشهر حسبناها، احنا عندنا 4 أشهر، بعد ذو القعدة نأتي ونكمل الباقي. حسبنا من شعبان 24 يوم، نأتي الآن إلى ذي الحجة نكمل الباقي 30 يوما. هنا كان 24، إذن 6 أيام من ذي الحجة تأتي بعد ذي القعدة، هنا العدة انتهت. لو فرضنا أنه في شعبان مثلا الحساب كان أنه 20 يوم، إذن ذي الحجة نأخذ منا 10 أيام. لو كان في شعبان أخذنا 15 يوم، نأخذ 15 يوم من ذي الحجة أيضا. المهم أنه اللي نأخذ من ذي الحجة عندما نجمع مع شعبان ينتج عندنا 30 يوم. بعد ذلك هذه 4 أشهر عندنا انتهت، ثم تأتي الأيام 10 التي بعد 4 أشهر، وتنتهي بذلك عدة المطلقة. الزوجة عفوا تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها. المطلقة قلنا إما أن تطلق في الطهر وإما أن تطلق في الحيض. إذا طلقت في الطهر وهذا الطهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الصحيح الذي يسمى بالطلاق السني. إذا جامعها في الطهر هذا طلاق بدعي يكون آثم، وإذا طلقها في الحيض أيضا يكون آثم، لكن في كل الحالات هو الطلاق يقع. الآن نأتي إلى عدة المرأة ذات الأقراء، كيف نحسب عدتها؟ الصورة الأولى إذا طلقها في الطهر الطلاق هنا يقع، سواء جامعها في هذا الطهر أو لا. إذا جامعها يقع مع الإثم، وإذا لم يجامعها يقع بدون إثم، وقلنا هو هذا الطلاق السني، وفي الحالتين قلنا يقع. إذا كان الطلاق في الطهر كيف نحسب العدة؟ أولا هذا هو الطهر، في هذا الطهر الزوج أوقع الطلاق، بعد هذا الطهر يأتي حيض، بعد هذا الحيض يأتي الطهر الثاني، بعد ذلك يأتي حيض ثاني، بعد ذلك يأتي الطهر الثالث. هذا الطهر الثالث هو الطهر الأخير، لأن ثلاثة أقراء، هذا هو الطهر الأخير. جيد، بعد أن ينتهي هذا الطهر وتدخل في الحيض، هنا تنتهي عدتها. لذلك أنا وضعت هذه العلامة، هاي العلامة معناتها هنا أول ما دخلت في الحيض، هذا يكون أي حيض؟ هذا الحيض الثالث، واحد اثنين ثلاثة، هذا الحيض الثالث، إذن هنا انتهت العدة، يجوز لها أن تتزوج. نأتي إلى من طلقها زوجها وهي في الحيض. طلقها متى؟ في الحيض. إذن هي هسه الآن في الحيض. طيب، هذا الحيض انتهى، جاءها طهر، هذا الطهر الأول، جاءها حيض، هذا الحيض الثاني، جاءها طهر، هذا الطهر الثاني، جاءها حيض، هذا صار الحيض الثالث، جاءها طهر، هذا هو الطهر الثالث. لاحظوا ثلاثة أقراء، ثلاثة طهور. هنا عندما ينتهي هذا الطهر الثالث ستدخل في الحيض الرابعة، بمجرد دخولها في الحيض الرابعة انتهت عدتها. إذن إذا طلقها في الطهر تنتهي العدة بدخولها في الحيض الثالثة، إذا طلقها في الحيض تنتهي العدة بدخولها في الحيض الرابعة. هذا أمر مهم، وفقنا الله تعالى لشرحه لحضراتكم وعلى مسامعكم الكريمة. العدة أخذناها سابقا، قلنا إما أن تكون للحائل، يعني اللي ما عندها حمل، أو للحامل. كل عدة للمرأة الحامل تكون العدة نهايتها بوضع الحمل. وهنا يعني أؤكد على نقطة ذكرتها في الدرس السابق لكنها غريبة إلى حد ما، أخشى أن هناك من تلكأ فيها. إخوتي، سادتي، أحبتي الكرام، الزوجة إذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا، بمجرد وضع الحمل تنتهي العدة، وليس عليها حداد على زوجها، ليس عليها حداد على زوجها. بمعنى الآن هي وضعت الحمل بعد الوفاة بيوم، مباشرة اليوم الثاني يجوز لها أن تتطيب داخل البيت، يعني أن تخرج، أن تأتي، خلص لا يوجد عليها حداد، هذه الحامل معفوة عن الحداد. هاي نقطة مهمة، ربما الكثير منا يستشكل هذه المسألة، ما مر عليه في السابق، لا هذا هو حكمها الشرعي. طيب، العدة بكل أنواعها، للحامل وضع الحمل، للحائل يعني اللي ما كانت حامل نقسمها على قسمين، إما تكون من وفاة العدة أو من فراق. إذا كانت من وفاة فالمرأة تنقسم على قسمين، قلنا إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. إذا كانت حرة عدتها 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت أمة 2 شهر و5 أيام. لاحظوا قلت لكم في الكتاب قال 5 ليالي، لا إذا ليالي وإذا أيام، يعني العبارة ليست فارقة. طيب، إذا كان من فراق نقسم المرأة على قسمين، حصل دخول ولا ما حصل دخول. إذا لم يدخل بها هذه لا عدة عليها، طلقها الآن بعد 10 دقائق تتزوج، لا ضير، لم يدخل بها. إذا دخل بها نقسمها على قسمين، هذه المرأة من ذوات الحيض، يعني من اللاتي الحيض يأتيهن، ولا غير ذوات الحيض، إما صغيرة أو آيسة. طيب، إذا كانت من ذوات الحيض، يعني لاحظوا السبب فراق ودخل بها ومن ذوات الحيض، فتنقسم على قسمين حرة وأمة. إذا كانت حرة ثلاثة أطهار، إذا كانت أمة طهران. بعد أن عرفتم طريقة استخراج الـ3 أطهار سواء طلقها بالطهر أو بالحيض، يسهل عليكم طريقة أنه تطلعون للأمة طهران، تخرجون يعني طهرين. إذا كانت من فراق دخل بها غير ذوات الحيض، أيضا إما حرة أو أمة. الحرة 3 أشهر، الأمة شهر ونصف. الذي أرجوه من حضراتكم هنا أن تنتبهوا علي بشكل جيد. هنا عندما نتكلم عن الأمة، أمة أمة يعني أمة وهي زوجة. لماذا أقول هذا الكلام؟ الآن سيأتينا نتكلم عن الأمة التي ليست بزوجة، لا، وإنما الأمة التي يجوز له أن يعاشرها معاشرة الأزواج لكنه لم يعقد عليها، وهذه التي يعاشرها معاشرة الأزواج بدون عقد هو جائز بضوابط شرعية، ولا يجب عليه أن يعدل بينها وبين زوجته، والعدد في ذلك مفتوح 14، 20، 30. لكن هنا عندما يتزوج الأمة، لا، قلنا لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا عجز عن ماذا؟ عن مهر الحرة. وهنا نتكلم عن الزواج من الأمة شيء، وهناك بعد قليل نأتي إلى الاستبراء شيء آخر. طيب، قال فصل في أحوال المعتدة: ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. ما معنى المعتدة الرجعية؟ المعتدة الرجعية هي عبارة عن الزوجة التي طلقها طلقة أو طلقتين، وهي الآن في العدة، فتسمى معتدة لأنها في العدة. تسمى رجعية لأنه يجوز له أن يراجعها وهي في العدة، كما مر معنا في الرجعة. يقول لها راجعتك إلى نكاحي الأول، ترجع زوجته مرة ثانية، لذلك نسميها رجعية. هذه الزوجة المعتدة الرجعية يجب على الزوج لها ماذا؟ أولاً السكنى، مكان السكن، ثانياً النفقة. يفترض أن مكان السكن هو نفس المكان اللي كانت هي فيه سابقاً، لكن هذا الحكم الآن لا يطبق عندنا. الزوجة عندما تطلق تذهب إلى بيت أهلها، وهذا غير صحيح. المفروض نفس السكن اللي هي كانت به تبقى فيه، لكن من غير خلوة مع الزوج. إذا كانت هناك لا يمكن إلا أن تحصل خلوة، فذاك الوقت يعني تأتي إلى بيت الأهل. أما بالوضع الطبيعي هذا التصرف عندنا هو غير صحيح، أنه تؤخذ دائما الزوجة إلى بيت أهلها. والنفقة، النفقة أيضا واجبة على الزوج عندما تكون الزوجة مطلقة معتدة رجعية. نأتي الآن إلى غير المعتدة الرجعية اللي تسمى البائن، يعني الذي يقابل مصطلح الرجعية هو مصطلح البائن. قال ويجب للبائن ماذا؟ السكنى دون النفقة. البائن هي التي ليست رجعية. مصطلح البائن يصدق على المختلعة، يصدق على البائن بينونة صغرى، ويصدق عفوا يصدق على المختلعة، ويصدق على البائن بينونة كبرى. قلنا بينونة كبرى يعني طلق زوجته 3 طلقات. طيب بعد الـ3 طلقات لا يجوز لها أن تتزوج، فهي تبقى بدون زواج، فلذلك يجب على الزوج أن يوفر لها السكنى، لكن النفقة لا تجب عليه. إلا أن تكون حاملا. إذا كانت هذه اللي طلقها 3 طلقات، إذا كانت حامل، لا، هنا في الحمل نعم يجب لها النفقة والسكنى. فيما يتعلق بالمختلعة، المرأة إذا صار هناك خلع بينها وبين زوجها، وفي الخلع هي تنازلت عن مثلا عن النفقة وعن السكنى وهذه الأشياء والأمور، فهنا لا يجب على الزوج. وهذا الكلام نشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أفضل فيما يتعلق بالمختلع. الآن نتكلم عن الطلاق. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد. إذن الآن أنهينا الكلام. النقاط الأساسية اللي ذكرناها: يجب للمعتد الرجعية سكنى نفقة، يجب للبائن سكنى دون النفقة إلا إذا كانت هذه البائن بينونة كبرى. إذا كانت ماذا؟ إذا كانت حامل، فيجب لها أيضا السكنى والنفقة. المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت عدتها 4 أشهر و10 أيام فيجب الإحداد. الإحداد ما هو؟ الامتناع من الزينة، الامتناع من الطيب. وهناك كلام في مسألة الإحداد ذكر الفقهاء تفاصيله، وكذلك كما سيأتي لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا لحاجة أو لضرورة. وعلى المتوفى عنها زوجها، هو هذا الكلام الآن سيأتينا، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت العدة ماذا؟ بالأشهر، يعني 4 أشهر و10 أيام، هذه المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت، وإنما تبقى في بيت الزوجية إلا إذا كان هناك حاجة. مثل الآن إذا كانت المرأة موظفة، وإذا تركت الدوام تنفصل من الوظيفة، وهي مثلا عيشتها حياتها على هذه الوظيفة، الآن الظروف اختلفت، أو إذا كان عندها مراجعة لطبيب مهمة هذه المراجعة، أو عندها مراجعة لدائرة حكومية رسمية وكانت هذه المراجعة مهمة جدا لا يمكن تأجيلها، فيجوز لها أن تخرج. متوفى عنها زوجها، فهمنا ما هو المقصود به. من هي المبتوتة؟ المبتوتة يعني البائن، نفس اللفظ نفس المعنى. إذا قلنا مبتوتة وإذا قلنا بائن نفس المعنى. يجب عليهم ماذا؟ ملازمة البيت. طيب عندنا الآن الزوجة التي طلقها زوجها وهي ماذا؟ وهي رجعية، المعتدة الرجعية. هل المعتدة الرجعية يجوز لها أن تخرج من البيت؟ لأن هنا ما ذكرها، قال وعلى المتوفى عنها زوجها 1، والمبتوتة 2، يعني اللي هي طلقها 3 طلقات. طيب وإذا كانت إذا لم تكن هكذا وهكذا، إذا كانت مطلقة طلاق رجعي، هل يجوز لها أن تخرج من البيت؟ الجواب أيضا لا. طيب إذا كان الجواب لا، لماذا لم يذكر ذلك المصنف هنا؟ الجواب قالوا إنه المؤلف مشى على قول ضعيف. هذا القول الضعيف يستثني المرأة اللي هي المطلقة الرجعية. يقول لا، إذا تستأذن الرجعية يجوز لها أن تخرج. لكنه الرأي الراجح في هذه المسألة هو أنه الأصناف كلها، المتوفى عنها زوجها والبائن اللي هي المبتوتة، وكذلك أيضا المطلقة المعتدة الرجعية، كل هذه الأصناف لا يجوز لهم الخروج من البيت، وهنا الزوج لا علاقة له بالموضوع حتى لو أذن لها. هذه مسائل عدة يجب الالتزام بها، فلذلك قال ملازمة البيت إلا ماذا؟ إلا لحاجة. الحقيقة هي المسألة ليست مسألة حاجة، وإنما مسألة ضرورة. يعني مو حاجة ربما نفهمها أنه أي حاجة ممكن أن تخرج تذهب إلى السوق، لا، طالما هناك من يذهب إلى السوق هي لا تذهب إلى السوق. قلنا المقصود هنا بالحاجة الضرورة. قالوا إلا إذا كانت مبتوتة مثلا، أو اللي متوفى عنها زوجها، هذه ليست لها نفقة. فإذا كانت تخرج للعمل، طبعا الخروج للعمل في ذلك الزمان غير الخروج للعمل الوظيفة الآن. الآن الوظيفة عمل دائمي مستمر، وإذا تنقطع تنفصل من الوظيفة فتأتيها يعني مشكلة كبيرة. فالخروج للوظيفة جائز، وإذا استطاعت أن تأخذ إجازة يجب عليها أن تأخذ إجازة. الآن نأتي إلى فصل جديد، فصل في حكم الاستبراء. الاستبراء ما هو؟ الاستبراء عبارة عن شخص عنده أمة، لاحظوا هنا، يجوز له أن يستمتع بهذه الأمة، لا يتزوجها، يعني عقد أو شيء، مجرد ملك لها يبيح له أن يستمتع بها، وهو مخير، يجوز له أن يستمتع بها ويجوز له أن لا يستمتع بها. فإذا أراد أن يستمتع بها يجب عليه أن يستبرئها، يعني يستبرئ الرحم. فلذلك الاستبراء في ملك الإماء هو في بمنزلة، هو بمنزلة العدة في الطلاق والوفاة. الاستبراء بمنزلة العدة. لاحظوا هنا اللفظ، لماذا قالوا استبراء في هذه المسألة؟ لأنه الغرض هنا فقط براءة الرحم، ولذلك المدة في الاستبراء قليلة كما سيأتينا. بينما هناك في العدة، لا، في العدة المدة هي أطول من الاقتناع بأنه لا يوجد حمل، لأنه عندنا 3 قروء، يعني المفروض بمجرد الحيضة الأولى صارت عندنا قناعة أن هذه المرأة ليس عندها حمل، لكن هذا لا يكفي، يأتي عندنا طهر 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 كما مر. فلذلك هناك تسمى عدة، يعني أيام عديدة فوق حد براءة الرحم، بينما هنا عندنا ماذا؟ استبراء. إذن فصل في حكم الاستبراء. ومن استحدث ملك أمة، لاحظوا ماذا قال؟ قال ملك أمة، ما قال الزواج من أمة، لأن هنا لا نتكلم عن الزواج، نتكلم عن ملك الأمة. استحدث ملك أمة، اشتراها مثلا، جاءته من سبي، أو أي طريقة من طرق انتقال الأمة، الإرث، إذا وهبه أمة كما وهب النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها، لا يجوز له أن يستمتع بهذه الأمة حتى يستبرئها. ما معنى يستبرئها؟ يعني يعلم بأنه الرحم ليس فيه جنين. كيف يكون الاستبراء؟ لاحظوا هنا بأقل شيء، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، فقط حيضة واحدة، عندما تأتيها الدورة الشهرية خلاص صار عندها قناعة أنه لا يوجد عندها حمل. وإن كانت من ذوات الشهور، فرضا كانت آيس، فهنا بشهر واحد فقط. وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، بوضع الحمل، هذا معروف. هذا من استحدث ملك أمة. طيب الآن لو فرضنا أنه السيد هو الذي مات، إذا مات السيد عن من؟ عن أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأبد. قبل أن أشرح لكم هذه العبارة، أبين لكم أنه السيد عندما يعني له الحق، نعم، أن يستمتع بهذه الأمة، لكن هذه الأمة إذا صار عندها مولود لا يجوز له بعد ذلك أن يبيع هذه الأمة، هذه الأمة تبقى عنده. إذا هو مات قبلها، بمجرد أن يموت تصبح حرة، هذه تسمى أم الولد. لذلك أم الولد إذا توفي عنها السيد ماذا تصبح أم الولد؟ تصبح حرة. وهنا المسألة على هذا الأساس ذكرت، إذا مات سيد أم الولد، لذلك قيدها قال أم الولد، إذا مات سيد أم الولد، أم الولد صارت حرة، لكن لا يجوز لها أن تذهب وتتزوج رأسا، لا، وليس عليها عدة وفاة أيضا لأن هذا مو زوجها. إذن ماذا عليها؟ عليها أن تستبرئ نفسها، تمر عليها حيضة أو يمر عليها شهر إذا كانت من ذوات الشهور. إذن وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، كأنه مثل الأمة التي استحدث ملكها. هذا الحكم يجري أيضا في المدبرة. المدبرة من هي؟ هي عبارة عن أمة قال لها السيد إذا مت فبعد وفاتي أنت حرة، هذه يسموها مدبرة. وإذا كان عبد يقول له إذا مت فأنت حر بعد وفاتي، هذا يسمى مدبر. لو كان عندنا مدبرة، هو السيد في حال حياته كان يستمتع معها استمتاع جنسي حلال شرعي، بعد وفاته هذه المدبرة مباشرة تصبح حرة، تختلف عن العبدة اللي تسمى القنة يعني الخالصة، لا، هذه تكون جزء من التركة. هذه المدبرة إذا أصبحت حرة، ماذا يجب عليها؟ أيضا أن تستبرئ بحيضة إذا كانت من ذوات الحيض، أو بشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض. هذه الأحكام المتعلقة بالإماء والعبيد الفقهاء ذكروها في كتب الفقه، ونحن نبقى على تدريسها وتعليمها، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى أن جعل منافذ العتق كثيرة بحيث قضي على العبودية. لكن هناك سؤال يطرح، هل من الممكن أن تعود العبودية، أو نقول الرق يعني، هل من الممكن أن يعود الرق في يوم من الأيام؟ الجواب نعم، هذا الأمر ممكن إذا فرضا الكفار استرقوا المسلمين، فهنا المسلم أيضا يسترقهم. إذا حصلت هناك معارك وولي الأمر الإمام قال نحن أفضل من أن نقتلهم نسترقهم، خلي يكونون يعملون أعمال معينة في خدمتنا أفضل من القتل مثلا. فإذا أحكام الرق من الممكن أن تعود وأن تقنن مرة أخرى، هذا الأمر وارد. لذلك أحكام الرق لا تحذف من كتب الفقه، وإنما نبقى على دراستها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعود الرق، وأن لا نضطر إلى الرق أبدا مرة أخرى، لكن الأحكام هذه تبقى وتدرس كما هي، وهي جزء من فقهنا الإسلام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيمكم.